السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة، سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. كنا بقينا في وسط قراءة شرح مختصر ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله طريق أخرى. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فمنهم فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم كذلك أيضا، كانوا أرسلوا عيرا قافلة للتجارة. فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بما يقول، فارتدوا كفارا، ارتدوا غرهم الشيطان، فضرب الله رقابهم مع أبي جهل، ماتوا في بدر. وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا يعني وزبدا، فتمزقوا أي تفرقوا. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، هذا معناه عظيم الجثة، أقمر شديد البياض يعني هجان يعني، وهو أيضا أبيض معناه، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى عليه السلام أبيض جعد الرأس حديد البصر وطن الخلق. ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أعرب منه، إلا نظرت إليه مني يعني يشبهني يعني حتى كأنه صاحبكم. قال جبريل: سلم على مالك يعني مالك يعني ملك ملائكة النار سيد النار أو أمير النار، فسلمت عليه. ورواه النسائي وإسناده صحيح. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين: طريق أخرى. روى البيهقي عن أبي العالية أنه قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبيط الرأس، وأرى مالكا خازن جهنم والدجال، وأري مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه. قال: فلا تكن في مرية من لقائه. فكان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل وأخرجاه،
يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى في تلك الليلة وإلى هذا أشارت الآية سورة السيدة لقد عني فلا تكن في مرية من لقائه حيث رأيته في تلك الليلة. نعم.
طريق أخرى، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فضعت وعرفت أن الناس مكذبي فقعدت معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وما هو؟ قال إني أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فلم يرى أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه. فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا معشر بني كعب بن لؤي. قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. وقالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو قال عقال، فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. وأخرجه النسائي ورواه البيهقي.
يعني معناه أنه في ليلة الصبيحة، في صبيحة ليلة الإسراء لما رجع قبل الصبح في نفس الليلة جلس قريب البيت حزينا كئيبا لأن قومه ما يصدقون هذا، لأنهم ما يكذبون بأكبر من هذا أو بأقرب من هذا، فكيف يصدقوني يكذبوني؟ فاهتم لذلك. ومن غريب اتفق أن أبا جهل مر به ورآه وحيدا فقال يا محمد هل حدث في هذه الليلة شيء؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. بيت المقدس، بيت المقدس، ثم أصبحت بين ظهرانينا ورجعت من بيت المقدس؟ قال نعم. فما أراد أن يكذبه، لأنه لو كذبه لسكت، قال أنا ما ذهبت، يقول هكذا. فإذن قال الحيلة أن أقول له لا، لو جمعت قومك هل تحدثهم بمثل ما حدثتني به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فنادى وهو معروف بصوتي وهو رئيس أهل الوادي، فاجتمع وانقض من كل حدب وصوب، فجاء قريش كلها بحذافرها واجتمعوا حوله، فقال يا محمد أخبرهم حدثهم بما حدثتني به. فقال أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال بيت المقدس، بيت المقدس، وأظهرت وأصبحت بين ظهرانينا في نفس الليلة؟ قال نعم. قال هذا ما نصدق هذا، ولكن نستثبتك هل رأيت بيت المقدس أم لا، لأننا كثير منا يسافر للتجارة ورأى البيت المقدس ويعرف علاماته، سنناقشك ونسألك ونمتحنك في ذلك. فقال في الرواية الآتية يقول ما كربت كربة مثلها قط، لأنه ليل في الظلام ما في كهرباء وما في كذا، وما ولو علمت أن هناك سائل من يناقشني لحفظت بعض العلامات، لكن ما تخيلت أنهم سيناقشون في ذلك، فما حفظت ولا عرفا واحدا. فعند ذلك رفعه جبريل حتى جعله فوق البيت وعقد الميزاب، فجعلت أنظر إليه وأنعته نعتا دقيقا، وفي اليمين وفي اليسار وفوق وتحت إلى آخره. فقالوا الوصف صدق وحق، هذا هو بيت المقدس الذي نعرفه، لكن الكلام الإسراء كذب. بهذا تفرقوا ولم يوفقوا لذلك، وكلهم هلكوا في بدر. نعم.
قال رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ما يهبط به من فوقها حتى يقبض، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: غشيها فراش من ذهب، وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني الكبائر. ورواه مسلم. ثم قال البيهقي: وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طرف من حديث المعراج، وقد رواه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه مرة مرسلا دون ذكرهما. ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم، والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة، وفيها أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد الأقصى، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة، والله أعلم.
يعني معناه أن الروايات يعني تضاربت اختلفت، هل صلى بالأنبياء قبل عروجه إلى السماء أم بعد رجوعه من السماء، لأنه اجتمع بهم في السماوات ثم رجع ورجعوا معه أو إثره فصلى بهم. لكن الذي يجمع ذلك نقول أنه لما وصل إلى بيت المقدس أمره جبريل أن يصلي هناك ركعتين، فصلى وجمع الأنبياء له فصلى بهم، ثم لما عرج به إلى السماء تفرقوا وسبقه إلى مكانهم من السماوات الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، ثم بعد رجوعه رجعوا وراءه وصلى بهم أيضا، وهذا أقرب للجمع بين الأحاديث. وبعضهم يقول إنما صلى بهم بعد رجوعهم، وهذا الذي يميل إليه قول المصنف. نعم.
قال: طريق أخرى، روى الإمام أحمد عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقيت ليلة أسري أبي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة، قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى عليه السلام فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى عليه السلام فقال: ما أوحيتها، فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا، فتعال فاقتله، قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، أي تنتن، قال فينزل الله المطر فيشترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. وأخرجه ابن ماجه.
يعني تساءل: رأيت موسى وعيسى إلى آخره في تلك الليلة، وبينما نحن معهم تساءلوا عن الساعة، فما رد هذا إلى هذا، هذا إلى هذا، آخر من رد عليه عيسى عليه السلام، فلما سألوا قال: يعلمها إلا الله، لكن أنا في علمي الذي أوحي إلي أنه عند قربها سيخرج الدجال وأنا الذي أقتله، عندي قضيب إذا رآني يذوب كما يذوب الماء في الملح في الماء، وكل حجر وشجر يعترف بأن وراءه يهودي، فيأتي المسلم فيقتل ذلك اليهودي. ثم بعد ذلك، بعد أن هلك الدجال وجنوده يعني يعيش الناس هنيئا عيشا هنيئا، ثم يخرج الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون كما بينه في القرآن الكريم. فهؤلاء ما يمرون بشيء إلا أهلكوه، يعني سواء كان آدميا أو غيره، وما يمرون ببحر أو ماء إلا شربوه كله، وهكذا. فإذا تضرر الناس يأتون يشكون إلى عيسى عليه السلام، فيدعو الله عيسى عليه السلام فيوليكم الله تعالى ويميتهم موت نفس واحدة في ساعة نغف، هذا داء في رقابهم يطلع، فيهلكون مهلكا واحدا كنفس واحدة من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم تمتلئ الأرض من نتنهم، وعند ذلك يشكو الناس فيدعو الله عيسى عليه السلام وينزل الله المطر فيجرف جنائزهم حتى يلقيه في البحر. ثم بعد ذلك الأمر قريب، فكالحامل كالناقة المتم حملها 10 شهور وينتظر أهلها أنها تلد صباح مساء، ويعني هكذا قدر الساعة. هذا هو التقريب في علم، يقول عيسى عليه السلام في علم معرفة الساعة، وإلا فحقيقة الساعة لا يعلمها إلا الله وعنده علم الساعة. نعم.
قال: وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، قال: فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام، قال: ولقيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، قيل لي خذ أيهما شئت، قال: فأخذت اللبن فشربت، فقيل لي هديت الفطرة، أو قال: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء عليهم السلام، وإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس شبها به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن جهنم. فالتفت إليه فبدأني بالسلام،
أي سلم علي. نعم.
رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه،
يعني الموفق أبو بكر رضي الله عنه. لما أخبره بذلك قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال ذلك. قال: لو صدقوا، كيف تصدقوا في هذا إنه يذهب الليلة ويرجع في نفس الليلة؟ قال: أنا أصدقه بأبعد من ذلك، وهو أني أصدق في خبر السماء غدوة وروحة صباح ومساء، فكيف لا أصدقه ببيت المقدس؟ وما أخبروه بأنه بالعروج، النبي صلى الله عليه وسلم المناقشة كان في الإسراء والإسراء إلى بيت المقدس، وأما يعني عرج بي إلى السماء، رأيت آدم، رأيت فلان، رأيت فلان، هذه أصلا ما يتصورها قريش، ولذلك ما أخبرهم. إنما النقاش والمناقشة والأخذ والرد في الإسراء بيت المقدس، فسمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكثرة صدقه. نعم تصديقه.
قال فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد
يعني معناه أن مجموع الأحاديث صحيحها وحسنها بل وضعيفها إذا جمعنا بينها يفيد أن الإسراء ليلة واحدة وليس متعددا، وكذلك العروج ليلة واحدة وليس متعددا، وإنما اختلاف الرواة في النقص والزيادة والتقديم والتأخير، وهذه طبيعة البشر غير الأنبياء، يعني يصيبون ويخطئون في بعض أخطاء يجهر ذلك. وأما أن يكون متعدد، لأن بعض الناس سلك مسلك كل روايات اختلفت يقول هذه واقعة أخرى هذه واقعة أخرى، بحيث أنهم يعني ظنوا أن إسراء عدة ليال أو عدة مرات، فهذا خطأ لا ينفعه في تأويل في الجمع بين الأحاديث، بل الجمع بين الأحاديث أن يضم بعضها إلى بعض واستفاد منه أن الإسراء لليلة واحدة مرة واحدة روحا وجسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولنقله الناس على التعدد والتكرر. قال الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا. والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكريم عليه السلام في السادسة، وإبراهيم الخليل عليه السلام في السابعة، ثم جاوز منزلتيهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل عليه السلام على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل عليه السلام باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة عليهم السلام يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء عليهم السلام، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يوم إذ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى، ثم لما فرغ من الذي أريد به استمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية،
هذا جمع للروايات المتنوعة التي سبق بيانها بأنه رتبه ترتيبا، وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماوات بالمعراج بالمصاعد، ثم لقي الأنبياء ثم رجعوا ثم صلى بهم أخيرا، وهذا أقرب. لماذا؟ لأنه سلم عليهم وعلم منازلهم، وبعد ذلك اجتمعوا به وقدمه جبريل إشارة إلى أنه إمامهم ورئيسهم، فتقدم فصلى بهم جماعة. وهكذا جمع المصنف رحمه الله. نعم.
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم.
وهذا الشراب يمكن أن يكون في السماء وفي الأرض أيضا. لماذا؟ لأنه عادة إذا قدم الضيف يقدم له شراب لبن أو ما إلى ذلك، فهذا يمكن أن يتعدد هنا وهناك. نعم.
قال: ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط، على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم, رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده.
هذا هو الصواب، بروحه وجسده، لأنه لو كان مناما لما أنكر قريش المنام، يعني حتى الكافر يرى بمنامه، يسأل السماء ينزل في الأرض إلى آخره، هذا ما أحد ينكره. إنما لما قال لهم أسري بي بروحي وجسدي إلى بيت المقدس أنكروا ذلك، وأما أن يكون مناما هذا ما هو محل نقاش. نعم.
ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
فالتسبيح، هذا نص القرآن الكريم يدل على ذلك، وهو سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو الروح والجسد وليس الروح، وإلا لقال سبحان الذي أسرى بروح عبده وما قال بعبده، لأن العبد لا يطلق إلا على الروح والجسد معا. نعم.
فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال أسرى بعبده ليلى، وقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى.
هذا أيضا دليل آخر، وما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى، البصر للجسد وليس للروح، إنما بصيرة يسمونه بصيرة للروح. نعم.
والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه.
الروح
والله أعلم،
هي نفسها تتحرك، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، الروح هذه طبيعتها، ما تحتاج إلى براق ولا إلى غير براق. وأما هذا يعني ركبت البراق معناه جسده، فدل على أن إسراءه كان روحا وجسدا عليه الصلاة والسلام.
وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. وقد تعقبه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، والله أعلم.
نعم.
فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس رضي الله عنه وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن غرد وأبي حبة وأبي بليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمورة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة الملحدون يريدون
الذي أنكر الإسراء الزنادقة تبعا لكفار قريش، وأما المسلمون أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده إلى آخره حق وصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به روحا وجسدا من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات. نعم.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا لإسرائه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مكة من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، هذا ليس ببدع وليس مخترعا جديدا، وإنما هذه المناجاة وهذا النداء جرى لموسى قبله وإن لم يكن مثله، لكنه يعني أوتي مثل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نودي إلى الطور وذهب إلى هناك وتسلم التوراة وناجى ربه وطلب منه الرؤيا إلى آخره، فلذلك يؤكد ذلك بما سبق في الكتابين السابقين في التوراة والإنجيل بأن الله سبحانه وتعالى آتى موسى توراة كما آتى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. قال وآتينا موسى الكتاب أي التوراة، آتينا بمعنى أعطينا موسى الكتاب أي التوراة مثلما آتينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي جعلنا موسى أو جعلنا التوراة هدى أي هاديا لبني إسرائيل، فإنهم يهتدون به لأنهم ما يتبعون غيره، فلذلك صار هاديا لهم لبني إسرائيل لا تتخذوا بأن لا تتخذوا من دوني من غيري وكيلا وليا وناصرا ومعينا ومعبودا سواي. قلنا لهم أكدنا لهم ذلك، فهذا تنبيه وهذا تنبيه وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد لأمته بأن يتبعوا القرآن الكريم ويتبعوا هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتموا التسليم. ذرية من حملنا، وقلنا لهم يا ذرية من حملنا بحذف حرف النداء، ذرية من حملنا مع نوح أي أجدادكم حملنا، وهذا تذكير لبني إسرائيل حينما أنزل عليهم التوراة وأكد عليهم أن يتبعوه ولا يتبعوا سبل الشيطان، قال لهم إننا قدمنا لكم نعم كثيرة وعلى رأسها أنجيناكم في الطوفان مع ذرية نوح عليه السلام. يا ذرية من حملنا مع نوح، إذن معنى ذلك مع نوح إنه كان عبدا شكورا أي فاقتدوا به، إنه أي نوح عليه السلام كان عبدا شكورا لا يأكل أكله ولا يشرب شربه ولا يلبس لبسه إلا شكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك سماه عبدا شكورا. ولذلك في ذلك الموقف الرهيب يأتون آدم عليه السلام فيقول له يا أبانا إنك أنت أبنا وخلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك جنتك فاشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه، فيقول لست هناكم إن نهيت عن أكل شجرة فأعصيته بذلك نفسي اذهبوا إلى غيري اذهاب الى نوح عليه السلام فانه اول الرسل وسماه الله عبدا شكورا، هذا هو محل الشاهد. فياتون الى نوح فيقولون يا نوح انك انت اول الرسل الى اهل الارض بالحلال والحرام، يعني الى اهل الارض، وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا الى ربنا الى اخر ما قاله. فسماه الله عبدا شكورا وسماه الناس عموما عبدا شكورا. فالله سبحانه وتعالى يذكر ذريته الذين كانوا في بني إسرائيل، يقول لهم أنتم من ذرية هذا النبي الكريم الشكور، فكونوا شاكرين لنعمه ومتذكرين له ومستنين بسنة موسى عليه السلام والتوراة وما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأحكام. يقول هنا الشارح لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عليه السلام عبده وكريمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن. وهذه سنة الله هكذا. لماذا؟ لتشابه يعني ولتشابه ما جاء به رسالتهما، لأنه أوسع الناس أمة وجماعة، وكذلك أيضا وتأكيدا للأمر هو موسى عليه السلام. ولذلك في سبق لكم في صحيح البخاري في أوله في قصة يعني ورقة بن نوفل، قال فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا ترى، فأخبره وخبر ما رأى، فقال هذا الذي يعني موسى نزل على موسى، على موسى ما قال على عيسى مع أنه قريب إليه موسى. لماذا قال ورقة موسى؟ لمشابهة وحي محمد صلى الله عليه وسلم لوحي موسى عليه السلام، فلذلك قرنه به لأنه أقرب بكثرة. ولذلك حينما يعني أسري به أو حينما رأى في الليل في المنام جماعة قال يا رأيت جماعة قد سد الأفق، فقال هذه أمتي؟ قال لا، هذه أمة موسى وقومه. ثم أرفع رأسك إلى فوق فرأيت أضعاف ذلك، فقال هذه أمتك. فإذا متقاربان. فلذلك لما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يذكر موسى أو بالعكس، وكذلك إذا ذكر القرآن الكريم يذكر التوراة معه لمقارنة مقابلتهما أو تقاربهما. لذلك قال ماذا؟ وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لألا تتخذوا من دون وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبد وحده لا شريك له، هذه أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اتفقت كلمتهم أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، كل الأنبياء اتفقوا في هذا، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. قال ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح، وهذا فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبه بأبيكم. هذا هو تهييج معناه بعث حض على ذلك وتذكير، لأن الإنسان إذا تذكر أن أباه أو جده أو ما إلى ذلك كان يعمل هذا العمل الحسن يعني ينشط لذلك، فلذلك ينشطهم ويهيجهم على اتباع هذا الكتاب التوراة، لأنه من ذرية نوح عليه السلام الذي سماه الله عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا فأتموا به واقتلوا به واشكروا نعمي السابقة واللاحقة. قال فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسال إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا محل بيت القصيد. المراد هو تذكير من وجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق، أنه سبق لكم أن نجيناكم على يعني في سفينة نوح، ثم أرسلنا موسى، ثم كان كيت وكيت، وهذه كلها تذكيرات، وهذه كلها أساسها وأصولها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. فكأنه قال لهم ماذا؟ فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال، أي نوح عليه السلام. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله وفيه ماذا؟ فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بالحلال والحرام معناه. قال: وقد سماك الله عبدا شكورا، إذن فاشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله، فدل على أنه محمود عند الله ومحمود عند الناس، وما وموصوف بأنه عبد شكور، فينبغي أن يتبع في ذلك. والشكر هو معناه كما قال أهل العلم: الشكر هو صرف ما أنعم الله به على عبده يعني إلى ما خلق من أجله، هذا هو الشكر. الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله، كل شيء، عينه لعنه للخير، وأذنه للخير، ويده للخير، ورجل كل أعضائه وكل جوارحه يصرفها لأجل ما خلقت له، هذا هو معنى الشكر. إذا قال إذا فلان شكور هو معناه هكذا. فينبغي أن يكون العبد شكورا دائما لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
يبين الله سبحانه وتعالى ما سبق له في بني إسرائيل بعد أن أنزل عليهم التوراة وأرسل إليهم موسى عليه السلام وأمرهم باتباعه، يقول لهم، يخطط لهم كيف يسيرون على منهج موسى عليه السلام. ولكن قد وعد الله سبحانه وتعالى أنهم سينحرفون ويعتدون ويخرجون عن طورهم، فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى بتسليط الأعداء عليهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، قضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدن في الأرض مرتين، أي مرتين اثنتين لا تفسدن في الأرض، يعني بالمعاصي والتكبر والتجبر، ولا تعلن علوا كبيرا، ولا تتكبرن تكبرا كبيرا يعني خارجا عن طوركم، وهذا سبب تسليط الأعداء عليهم. قال: فإذا جاء وعد أولاهما، أي وعد فسادين الذي كتب عليهم، أولاهما بعثنا عليكم أقمنا عليكم عبادا لنا، وهؤلاء كفرة، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا عصاه المؤمن، إذا عصاه عبده يسلط عليه أعدى الأعداء وهم الكفار. فماذا؟ أولي بأس شديد، أولي بأس قوة شديد، فعن معنى ذلك لا تستطيعون أن تدافعوا عن أنفسكم وعن أموالكم. فجاسوا خلال الديار، أي تغلغلوا خلال الديار، يعني معناه تسلطوا عليكم وغلبوكم ودخلوا بينكم وأهانكم، وكان وعدا مفعولا، وكان هذا الوعد وعدا مفعولا لا محالة من وقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى قدره عليهم. فعاشوا دهرا باتباع موسى عليه السلام، ثم تحرفوا وعاثوا في الأرض فسادا، فسلطوا الله عليهم مختنصر أو غيره من الجبابرة الكفرة، فعاثوا وأفسدوا فيهم إفسادا عجيبا. قال: ثم رددنا لكم الكرة، ثم جاء رحمة من الله سبحانه وتعالى فألهمهم التوبة فتابوا إلى الله، فصرف الله عنهم هؤلاء الأعداء الكفرة. فجاء لكم الكرة عليهم، يعني معناه أدال الله الدولة على أعدائهم فغلبوهم وأخرجوهم من أرضهم. وأمددناكم بأموال وبنين، أي بعد إفساد الأول وإهلاك الأول أعطيناكم أموال وأولاد حتى تستغنوا في بلدكم، وجعلناكم أكثر نفيرا، أي جماعة أكثر، يعني معناه من الأول لما تابوا تاب الله عليهم وأذل عدوهم وأخرجهم من بلادهم. إن أحسنتم أحسنتم، هذا في المستقبل، إن أحسنتم بالطاعات أحسنتم لأنفسكم، يعني تنفعون أنفسكم ولا تنفعون غيركم، يعني إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم بالمعاصي فلها، أي فعليها، كما في آية أخرى: من عمل سيئة ومن عمل سيئة فعليها، فعليها يعني اللام تكون بمعنى على، فعليها معناه ذلك، هنا فلها أي فعليها، الإساءة وباله على نفسها وليس على غيرها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الإفساد الثاني، ليسوء وجوهكم، أي يأتون ويدخلون بينكم ليذلكم وجوهكم، وإساءة الوجه معناه الإذلال والإهانة لهم، وليدخلوا المسجد، أي المسجد الأقصى، كما دخلوه أول مرة، أي في المرة الأولى في الإفساد الأول، وليتبروا، أي ليدمروا ما علوا تتبيرا، أي ما غلبوه تدميرا، أي إهلاكا قويا شديدا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى مكنهم بعد ذلك في المرة الثانية أشد من الأولى. عسى ربكم أن يرحمكم، أي بعد ذلك بالتوبة وإعادة أملاككم ودياركم إليكم وإخراج عدوكم من أرضكم. وإن عدتم عدنا، وهذه سنتنا، وإن عدتم إلى المعاصي مرة أخرى عدنا إلى المعاقبة لمرة ثالثة ورابعة وهكذا. وجعلنا جهنم، أي في الآخرة للكافرين حصيرا، أي محبسا تحسبسهم وتحصرهم وتحرقهم في نارها. هذا كله لبني إسرائيل، وهذا يعني معنى ذلك أنه تنبيه لهذه الأمة، يقول لهذه الأمة انتبهوا، لأن هؤلاء ابتلوا بهذا، فكذلك أنتم إذا لم تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تستنوا بسنته سنعاقبكم مثلهم. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعاقب من يعاديه، وكذلك أيضا وعد ووعيد، وعد له بأن ينفذ أمره فيهم، ثم وعيد لهؤلاء المجرمين الذين خالفوا شرعه وسنته صلى الله عليه وسلم. قال يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم قبل وقوعه، تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب، في الكتاب الذي أنزله عليهم، أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون يعني ويفجرون على الناس، كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى الإفسادين إفسادتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، أي قوة وعدة وسلطنة شديدة، فجاسوا خلال الديار، أي تملكوا بلادكم وسلكوا يعني خلال بيوتكم، أي بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائنا لا يخافون أحدا. هذا تسليط من الله سبحانه وتعالى ينمرهم، يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا أراد أن يذل قوما بسبب معاصيهم يجعل قلوب أعدائهم أشد من الحجارة، ولا يرحمون شيئا ولا يتعاطفون معهم، هذه سنة سبحانه وتعالى. قال لا يخافون أحدا، وكان وعدا مفعولا. وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف عن هؤلاء المسلطين عليهم من هم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلطوا عليهم أولا ثم أديلوا عليه غلبوا بعد ذلك، وقتل داود جالوت يعني، ولذلك انتصروا عليهم بسبب يعني قتل داود لجالوت. ولهذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم الآية. وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل بسنجارب وجنوده، وعنه أيضا وعن غيره أنه مختنصر ملك بابل، وقد أخبر الله عنهم أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء، هذه جريمتهم، وصل حد طغيانهم إلى أن قتلوا الأنبياء، الله أكبر، إلى أن قتلوا الأنبياء والعلماء، فبسبب ذلك سلطوا عليهم الجبابرة. وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه قال ظهر مختنصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فقتل 70,000 من المسلمين وغيرهم. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبقى من يحفظ التوراة، وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم. وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لا جاز كتابته وروايته، لكن هذه إسرائيليات يعني كثير منها يكثر فيها الكذب، فلذلك تجنبها وما ذكرها، وإلا فكتاب في قصص الأنبياء طويل هذا يعني بطوله، ويقول تجنبه لعدم صحة كثير منه، والله أعلم. نعم. قال ثم قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى في آية أخرى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، معنى ذلك أن اللام تأتي بمعنى على. قوله فإذا جاء وعد الآخرة، أي الكرة الآخرة، أي إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم فجاء ليسوءوا وجوهكم، معناه يهينكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد، أي بيت المقدس، أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، أي في التي جاسوا خلال الديار فيها خلال الديار، وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم أي فيصفهم عنكم فصرفهم عنهم بعد ذلك. وإن عدتم عدنا أي متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإدلال إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. وقال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا وإن عدتم عدنا هذا تفسيره عند بعض المفسرين، وإن عدتم لما عادوا للإفساد والكفر والطغيان سلطوا ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بجنود لا قبل لهم بها فأذلهم وأخرجهم وطردهم من بلدهم. هكذا كان وعد الله ثابتا ونافذا فيهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.